يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقد تقدم الكلام على جملة من وجوه هداية القرآن، وآخر وجه ما سبق الكلام عليه في الليلة الماضية، وهو هداية القرآن لكونه حاكما على المكلفين من الإنس والجن، وكذلك فيه أحكام غير المكلفين، وأنه حاكم وأن الناس تبع له وليس تابعا لهم. وفي هذه الليلة أتكلم على وجه آخر، وهذا الوجه هو هداية القرآن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا نظرنا إلى الآيات التي جاءت في القرآن دالة على هذا الوجه وجدناها كثيرة جدا، ذلك أن كل رسول أرسله الله يدعو أمته ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر الكتب القرآن. وقد قص الله علينا كثيرا من قصص الرسل وبين ما يأمرون به من المعروف وما ينهون به عن المنكر، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأمة مزية، فقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أن هذه الأمة هي خير الأمم من أولها إلى آخرها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه مزية من مزايا هذه الأمة فيما بينها. الرسل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكن اسمعوا قول الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. هذه صفة لبني إسرائيل لليهود. يمر الرجل على الرجل وهو متلبس بالمعصية فلا ينهاه عنها. وذكر صنفا من هذه الأمة: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وصنف آخر: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبناء على ذلك صار تحقيق هذا الوجه من الناحية العملية من صفات المؤمنين من هذه الأمة. وهؤلاء المؤمنون الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هم المذكورون في قوله جل وعلا في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ذلك أن الله إذا جمع الناس يوم القيامة سأل الله الرسل: هل بلغتم ما أرسلتم به؟ فيقولون: نعم. فيسأل الله الأمم: هل بلغتكم الرسل ما أنزلته عليهم، يعني من الكتب؟ قالوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيسأل الله الرسل: هل عندكم من بينة أنكم بلغتم الأمم؟ فيقولون: نعم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي التي تشهد لنا، وهم المذكورون في قوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف. فيسأل الله أمة محمد، وهم المذكورون أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم حينما بين افتراق الأمم وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فيسأل الله هذه الأمة فيقولون: نعم. كل رسول بلغ أمته بما أرسلته به إليهم. فيشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على شهادة أمته، وبذلك تقوم حجة الله جل وعلا على جميع الأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فيشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على شهادتهم على أممهم، وبهذا تقوم الحجة من الله جل وعلا على جميع الرسل تحقيقا، على جميع الأمم تحقيقا لقوله جل وعلا في سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وفي سورة تبارك: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا يدخل الله النار أحدا إلا وقد قامت عليه الحجة في الدنيا، إلا وقد قامت عليه الحجة في الدنيا. المقصود أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هدى إليه القرآن، وبين أن هذه الأمة هي خير الأمم، لأن من خصائصها، أو تقول لأن من صفاتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلى هذا الأساس إذا نظرنا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجدنا أنه يحتاج إلى آمر، والآمر يتجه إلى مأمور به، إلى مأمور، والآمر يحتاج إلى زاد يتزود به للأمر به، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونتيجة تحصل، يعني غاية تحصل من هذا العمل، ومعوقات تعوق عن هذا العمل، معوقات تعوق عن هذا العمل، وأمور تساعد الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر للقيام بهذه المهمة. فإذا نظرنا إلى الآمر وجدنا أن الآمر تختلف مسؤوليته بحسب موقعه، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، والذي يغير باليد هو صاحب السلطان، والسلطان في كل موضع بحسبه. فالرجل في بيته هو صاحب السلطان عليه، هو صاحب السلطة على أولا يبدأ بنفسه، زوجته، أبنائه، بناته، يعني من هو مسؤول عنهم داخل هذا البيت. ثم بعد ذلك كل صاحب سلطة بحسب المساحة البشرية التي هو مسؤول عنها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكل راع مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب رعيته. وإذا نظرنا إلى الولايات التي يشغلها بعض الأشخاص وجدنا أنها ولايات متعددة، وأن بعض الناس يحدد مسؤوليته في مجال العمل، ولكن جميع الأمور التي تختص بالله جل وعلا من ترك واجب أو فعل محرم من هذا الشخص يقول: هذا ليس من شأني. والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذا الشخص الذي يراقب في عمله الإداري ويكون هاتكا للستر الذي بينه وبين الله، فلا يرتدع عن ترك واجب ولا يبالي في فعل محرم، يقول الشخص المسؤول عنه: هذا ليس من خصوصيتي، أنا مدير، لكن كونه يفعل هذه المحرمات هذه تبعه. وهذا العمل الذي يعمله هذا الشخص هذا ينشئ خللا في أمانته، بمعنى أنه لا يصلح لأداء العمل. فإذا خان الرجل فيما بينه وبين الله كيف يكون أمينا فيما بينه وبين الناس؟ لا يمكن أبدا. إنسان خان الله وخان رسوله وتريد منه أن يكون أمينا؟ لا. على هذا الأساس كل واحد من الناس مسؤول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن كل شخص في حدود اختصاصه. لكن هذا الشخص الذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يكون عالما بما يأمر به ويكون عالما بما ينهى عنه، ويكون حكيما فيما يأمر به، ويكون حكيما فيما ينهى عنه، لأنه إذا كان جاهلا فليس من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه. هؤلاء هم أهل العلم، أولئك عندهم علم وعندهم قدرة سلطانية، لكن في طبقة ما عنده قدرة سلطانية، ليس له سلطان لكنه عنده علم، فيبين الحلال والحرام، يكون عالما بأن هذا الأمر حلال، بأن هذا الأمر حرام، ثم أيضا يكون حكيما، لأن بعض الناس قد يأمر بالمعروف وقد ينهى عن المنكر، ولكن يترتب على أمره ونهيه مفسدة أعظم من المصلحة التي يريدها. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم، استغفر لهم، وشاورهم في الأمر. فإذا كان الشخص حكيما بمعنى أنه يدرك الآثار التي ستترتب على أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فإذا كانت هذه الآثار مصلحة محضة أو مصلحة راجحة، مصلحة محضة أو مصلحة راجحة، أو لا بد فيها من ارتكاب مفسدتين ولكن إحداهما أرجح من الأخرى، أو أنهما متساويتان ولا بد من الارتكاب، فإنه يختار منهما. وهكذا إذا كانت المصلحة، إذا تعارض مصلحتان عنده ورجحت إحداهما أخذ بالراجحة وترك المرجوحة، وإذا تساويتا عنده فإنه يخير أيهما شاء. لكن إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيرتب مفسدة محضة، يعني ليست له مصلحة، أو سيرتب مفسدة راجحة على المصلحة، أو سيرتب مفسدة مساوية للمصلحة، أو سيرتب مفسدة راجحة على مفسدة مرجوحة، أو سيرتب مصلحة مرجوحة على مصلحة راجحة، بمعنى أنه سيحصن مصلحة مرجوحة ولكن يفوت مصلحة راجحة، ففي جميع هذه الأمور لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. فلا بد من الشخص الذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يكون عالما بما يأمر به، عالم بما ينهى عنه، حكيم فيما يأمر به، حكيم فيما ينهى عنه. أما المأمور فهو الشخص المتلبس بترك واجب أو بفعل محرم، وبإمكانك أن تستخدم الوسيلة التي تعالج بها هذا الأمر، ذلك أنك أيها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بمنزلة الطبيب، والمأمور هذا بمنزلة المريض، وأنت تحتاج إلى أن تعالجه، أنت تحتاج إلى أن تعالجه، فتحدد هذا الأمر، هذا المنكر، وبعد ذلك تعالجه بالطريقة التي تحقق المصلحة. ولا فرق في طبقات الناس. اسمعوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وإبراهيم حينما قال لأبيه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، هذا أبوه. ونوح حينما قال الله له، حينما قال لربه: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، انظروا إلى إنكار الله عليه. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا كلام الله لنوح عليه السلام في ابنه. فإذا أي شخص ارتكب ترك واجب أو ارتكب فعل محرم فإنه يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن بالشرط الذي ذكرته لكم سابقا، وهو ألا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة أعظم من المصلحة أو مفسدة مساوية للمصلحة. هذا هو الآمر وهذا هو المأمور. المأمور به مستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا إذا نظرنا الآن إلى كثير من البلدان وجدنا أن المعروف عندهم ما قرره القانون، وأن المنكر عندهم ما خالف القانون، وهذا القانون مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فزاد الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هو كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست القوانين الموضوعة، وليست أيضا العادات، لأن في بعض الجهات تكون عندهم عادات، ولكن هذه العادات تكون مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعادة إذا خالفت القرآن أو خالفت السنة أو خالفت الإجماع أو خالفت القياس الصحيح أو خالفت القواعد العامة ومقاصد الشريعة، فإن هذه العادة ليست، يعني لا يجوز للشخص أن يعمل بها، ولا يجوز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقرها. فتبين لنا من هذا أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يتزود من كتاب الله، من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا إلى الغاية التي تحصل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض فيلعنكم كما لعنهم. أنا ذكرت لكم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فيقول الرسول لهذه الأمة: إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنكم الله كما لعن بني إسرائيل. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه مصالح دنيوية وفيه مصالح أخروية وفيه مصالح دينية، ففيه صلاح العبد بنفسه وصلاح الأسرة وصلاح المجتمع وصلاح الأمة، وبه سعادتها في الدنيا واستقامة أمورها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات السماء نزول المطر، وبركات الأرض يأمرها الله بالإنبات ويصرف عنها يعني العوائق التي من شأنها أن تؤثر على هذا النبات، فيظهر هذا النبات ظهورا طيبا وفيه خير عظيم. ويقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني من ترك واجب أو فعل محرم، وترك الواجب هذا منكر وفعل المحرم هذا منكر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فالمفاسد التي تحصل ومنع القطر من السماء ونزع البركة من الأعمار ونزع البركة من الثمار، كل هذا ناشئ عن عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ماذا كسبت أيدي الناس؟ ترك الواجب، كسبت أيدي الناس فعل المحرم، هذا بما كسبت أيدي الناس. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ولا يغتر الإنسان يقول نرى الكفار، قد فتح الله عليهم من أبواب الخير والصحة وكثرة الأموال وصرف الموانع إلى غير ذلك، ولا نرى أن الله يعاقبهم، لكن يقول الله جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ويقول أيضا في موضع آخر: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. الله أمهل فرعون 450 سنة يقول أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى، لكن ماذا كانت النتيجة؟ ولوط كثير كثير من القصص. فالغرض هو أن الأمر بالمعروف له آثار حسنة على الفرد والأسرة والمجتمع في الدين والدنيا وفي الآخرة، وأن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له آثار سيئة على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع وعلى الأمة عموما في الدنيا في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة. إذا نظرنا إلى المعوقات إذا نظرنا إلى المعوقات وجدنا أن في مقدمة المعوقات إبليس. يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. فكل واحد من بني آدم معه واحد من أولاد إبليس. وظيفته ما هي؟ وظيفته أنه يصدك عن الخير بكل وسيلة ممكنة، ويوجهك إلى الشر بكل وسيلة ممكنة، ولا يقتصر على صدك عن الواجب، يصدك عن الواجب وعن المستحب، ولا يقتصر على حملك على المحرم، يحملك على المحرم وعلى المتشابه وعلى المكروه، ما يقصر، لأن هذه وظيفته معك الليل والنهار. فهذا هو المعوق الأول. ويقول الله عنه، وسيأتي ذكر وجه لكن فيما بعد إن شاء الله، يعني وجه من ناحية تحذير الله عباده عن الشيطان، هذا سيأتي فيما بعد بإذن الله. لكن هنا يقول: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين لأحتنكن ذريته إلا قليلا، يعني يجعلهم فوق الحنك الأسفل وتحت الحنك الأعلى، ويلوكهم بحنكيه كما يلوك الأكل. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ويقول الله في موضع آخر: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، يعني ظن في بني آدم أنهم سيتبعون وصدق هذا الظن. ولهذا يقول جل وعلا في موضع آخر: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الثاني تلاميذه من بني آدم، شياطين الإنس. فأنت عندما يكون عندك قرين ولا شخص يكون بينك وبينه علاقة، انظر هل يدلك على الخير ولا يدلك على السوء. إذا كان يدلك على السوء فهو من تلاميذ إبليس، وهو شيطان والإنس. هذا نائب، يعني خادم من خدام إبليس. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. لأن الواحد إما أن يكون وليا من أولياء الله، وإلا يكون ولي من أولياء الشيطان فقط، ما في ثالث. فاختر يا عبد الله أن تكون ولي من أولياء الله أو تكون ولي من أولياء إبليس. الثالث، المعوق الثالث، الهوى، يعني رغبة الإنسان. يقول: والله هذا فلان في كذا وفي كذا، والله ما نبقى إلا الشيء، أخاف إني إذا قلت للشيء إني أثر عليه في أمور. يعني يصير هوى، إن شاف ضعيف يمكن أنه يعاقبه بالضرب، ويقول له: أنت تفعل هذا، هذا حرام، تترك هذا، هذا واجب. لكن إذا رأى شخص له سلطة تجد إنه ويستطيع إنه يأمره وينهاه، لكن إنه يخاف على مصلحته الدنيوية، يخاف إنه إذا أمره بمعروف أو نهاه عن منكر يضره في مصلحته الدنيوية. فإذا كان يبي يضره في مصلحته الدنيوية فهذا لا يجوز له أن يسكت، لأن المصالح أمرها بيد الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المعوق الرابع النفس الأمارة بالسوء. الإنسان عنده نفس مطمئنة، وعنده نفس لوامة، وعنده نفس أمارة بالسوء. فالأمارة بالسوء هذه تحمله على ترك واجب، أو تحمله على فعل محرم، فإذا ترك الواجب أو فعل المحرم رجع إلى نفسه، جاءت النفس اللوامة تلومه، كيف تترك الواجب ما تخاف الله، كيف تفعل هذا المحرم ما تخاف الله، فتأتي تنصحه بعدما حملته على ترك الواجب وفعل المحرم، تكيفت بصفة أخرى، لأن النفس واحدة لكنها تتكيف بحسب العوامل المؤثرة عليها. ولهذا بقدر ما تغذي نفسك من فعل الطاعات وترك المحرمات تقوى صفة النفس، وبقدر ما ترتكبه من الأمور المحرمة أو تتركه من الأمور الواجبة فإن النفس تضعف، فتكون مثلا يعني تصل إلى درجة أنها تكون أمارة بالسوء لأنها ضعيفة ما عندها حصانة. فشيطان الجن وشيطان الإنس والهوى والنفس الأمارة بالسوء والمكاسب الخبيثة، لأن المكاسب الخبيثة هذه تؤثر على الإنسان، تؤثر على كيانه المعنوي. ولهذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام ومركبه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن خبث الكسب هذا من الأمور ومن العوامل التي تنشئ إحباطا عند الشخص، فلا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. مثل ما تجيب لك عصا قوية لكن فيها سوس في وسطها، في وسطها إذا حركتها انكسرت، ما تصلح أن تكون سلاحا. هكذا المعاصي تفعل في الإنسان، ومن ذلك المكاسب الخبيثة. فهذه خمسة عوامل من العوامل المثبطة عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر. أما الأمور المساعدة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي أن هذه الأمور الخمسة تتجنبها، بمعنى أنك لا تكون آلة للشيطان يوجهه كيف شاء، ولا تكون آلة لشيطان الإنس يوجهك لما يريد. وهكذا تخالف الهوى وتخالف النفس الأمارة بالسوء، وتتجنب جميع المكاسب الخبيثة فالعوامل التي ينشأ عنها ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندما تخالفها ينشأ عندك قوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أطيب. وهذه تقول أتت بعمرة لأول مرة وهي تريد عمرة لأبيها أو أمها، إذا كان أبوها متوفى أو أمها متوفاة أو كان عاجزا عن المجيء، أي واحد منهما عاجز عن المجيء ما فيه مانع من الإتيان له بعمرة، لكن إذا كان حيا فإنه يخبر قبل التلبس بالعمرة. أنا قمت بالاعتمار عن والدتي رحمها الله وجميع المسلمين، وقال لي أناس إن عمرتك هذه غير صحيحة لأن ما أدري من الحرمة، ما تعتمر الحرمة عن الحرمة، وش يعني الحرمة ما تعتمر عن الحرمة، يعني ما يعتمر إلا الرجل، هذا كلام ليس بصحيح. يوجد بعض الأشخاص يقولون إن النمص لا يختص بإزالة الحاجبين، هو أساسا لإزالة الحاجبين، هذا هو الأصل. الناس ملقوفا سيء أدب، سبحان الله، فيه نوع من الأسئلة في الحقيقة لا أدري يعني كيف يفسر، أو يعني كيف يكيف الشخص الذي يسأل هذه، يعني أسئلة مثيرة ما الداعي لها؟ الإنسان يسأل عن مسألة وقعت له، ما حكمها؟ وهذا يقول ما صيغة الاستغفار عن الأموات؟ يا أخي ادعو لهم بالمغفرة، اللهم اغفر لهم وارحمهم، مثل ما تدعو في صلاة الجماعة. امرأة صلت في غرفتها في الفندق القريب من الحرم وهي تتابع صوت الإمام، إذا كانت تصلي اقتداء بالإمام فليس بصحيح. نسمع في الحرمين الشريفين أصوات الجوالات، هذا لو أن الشخص إذا دخل الحرم أنه يسكره يكون فيه مصلحة، إذا نسي المصلي واجب من واجبات الصلاة ونسي كذلك أن يسجد للسهو، إذا سلم وكان العهد قريبا فإنه يسجد للسهو إذا كان الفاصل بسيط. وهذا يقول يوجد في بعض البلدان يعني أمور، وأنا بقرأها عليكم لمزيد الفائدة وإلا هي طويلة شوي. الأمر الأول يقول يوجد في بعض بلادنا يرددون يعني بعد الميت، يعني يصيرون يمشون خلفه ويرددون بصوت مرتفع يقولون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من خروجه من بيته حتى يصل إلى القبر. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما في إشكال، لكن كونها بصوت جماعي وبصوت مرتفع هذا من البدع، لأن هذا لم يفعل في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم حينما توفي، ولا فعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا الصحابة ولا التابعون. السؤال الثاني يقول يوجد في بعض المساجد استغفار برفع الصوت بعد الصلاة والصوت يكون جماعي، هذا أيضا من البدع. ثلاثة، يوجد بعض المشعوذين بزعمهم أنهم يعلمون الغيب بواسطة الجن وينسبون أنفسهم إلى السادة. نعم، هؤلاء من سادة إبليس، وهم من الذين لا خير فيهم، فما النصيحة التي توجه؟ هذا مسؤوليتهم على حاكم البلد، يبلغ عنهم، لأن هذا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهم شركاء، أصبحوا شركاء مع الله في علم الغيب، فهذا شرك أكبر. وهذا يسأل عن الرقية في القرآن، ما فيها شيء، وكذلك من السنة. والرابع يقول إنه يوجد عندنا ما يسمى، يقول عندهم جماعات متفرقة، وش الطريقة فيهم؟ الطريقة فيهم كما قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة المعتبرة من كان هديه موافقا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول إن فيه ناس يدخلون المسجد ويحولونه إلى مطبخ، يطبخون فيه ويأكلون، لا، هذا يجب إخراجهم عنه. ورجل لديه زوجتان عقيمتان، يا طيب تزوج ثالثة، الحمد لله، وإذا ما كفت الثالثة يتزوج رابعة والحمد لله. كثير من الناس يحتج بعدم وجوب النقاب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلع المرأة النقاب في الحج والعمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقب، فهذا دليل على أن النقاب موجود في غير الحج، والرسول صلى الله عليه وسلم عربي. ولماذا لم يمنع النساء من النقاب مطلقا، وإنما منعهن في حال الإحرام؟ نهاها عن النقاب في الإحرام، ولكن أمرها أن تلبس غطاء على الوجه إذا رأت الرجال الأجانب أو رأوها. إذا نسي المصلي ركنا من أركان الصلاة أتى به وبما بعده وسجد سجود السهو، نعم، ما فيه مانع هذا. إذا نسي ركن من الأركان، إذا نسي ركن من ركعة سقطت الركعة كلها وصارت التي بعدها عوض عنها. خذ بس. تزوجت من عام 1420 ويوجد عندي زوجتي ذهب مع أهل الزينة ولم تزكيه، وقد سمعت أن بعض العلماء يقول لا تزكيه. ارتديت البشكير في الثالث أشواط الأول، كتفي الأيمن ظاهر وغطيته في الرأس. على كل حال الأمر الذي راح ما عليك إن شاء الله شيء. أتيت للعمرة ثم أريد أن أعتمر عن أبي، إذا كان والدك متوفى أو عاجز ما فيه مانع، لكن إذا كان عاجز تخبره قبل البدء بالعمرة. أنا طالب في المرحلة الثانوية ووالدي راضيان بأن أخرج إلى الجهاد، فهل علي أن أستأذن من ولي الأمر؟ لا يا أخي، امسك بيتك واطلب العلم واشتغل بغيب القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، إنسان الجهاد في سبيل الله هذا يحتاج إلى نظر صحيح، من ناحية أن الواقع وبعد ذلك الجهاد هذا يحتاج إلى 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 تنظيم من ولاة الأمور. ما هو كل شخص يطلع على على فكره على رأسه وروحه، لا، هذا يحتاج إلى، لأن هذا من الأمور العامة، والأمور العامة هذه من اختصاص ولي الأمر. قمت اليوم بعد شروق الشمس ولم أصلي الفجر في المسجد. تصلي الراتبة أولا ثم تصلي الفجر. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، كما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا في سفر وما أقامهم إلا حر الشمس. امرأة أحرمت من الميقات وقصرت وقلمت أظفارها علما بأنها لا تعرف، وأتت لمكة وأدت العمرة. إذا منها قصرت وقلمت أظفارها، متى؟ قبل الإحرام ولا بعد الإحرام؟ إذا كان قبل الإحرام ما عليها شيء، أما إذا كان بعد الإحرام وقبل الطواف والسعي فقد ارتكبت محظورين، وتكفر عنهما 18 كيلو رز ولا بر ولا تمر. وهذا يقول وش الواجب على الذي يوسوس في الوضوء؟ يا أخي يستعيذ يسمي ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويغسل أعضاء الوضوء، بعد ذلك لا يعيد الوضوء. وهذا يقول الهدايا بعد الشراء علما أنني إذا لم أشتري شيئا فلا يهدى إلي. الهدية هذه يا أخي هي عبارة عن تنزيل في السعر عن المحلات الأخرى، ومعنى ذلك أنهم يريدون إنفاق يعني إنفاق السلع التي عندهم وكساد السلع الأخرى. وهذا يسأل عن العادة السرية، لا تجوز. وأنصحك بالزواج يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرد، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. تصوم صيام داود عليه السلام، تصوم يوما وتفطر يوما. ما حكم من دخل مكة لأول مرة وجلس في منزل لمدة شهر تقريبا، فهل عليه شيء؟ إذا كان إنه ما أخذ عمرة في عمرة فهذا واجب عليه أن يعتمر وقد ترك واجبا. أنا سأسافر غدا إلى بلدي إن شاء الله، وسأخرج من مكة الساعة، ما أدري، هذه للذهاب إلى جدة المطار، هل يجوز لي عند وصولي إلى المطار أن أصلي الظهر والعصر جمعا؟ إذا منك سافرت الضحى من هنا قبل دخول وقت الظهر، فأنت تجمع بين الظهر والعصر قبل السفر. أما إذا سافرت بعد صلاة الظهر فأنت تصلي الظهر هنا وتصلي العصر إذا دخل وقته قصرا، لكن ما تجمع هنا. ماذا كان هذا يسأل عن تكبيرات صلاة الجنازة، أنا ما أدري هو ما صلى معنا التو ولا المغرب ولا ما، وش هالسؤال هذا؟ سبحان الله، بعض الناس وهذا يسأل عن أجر النافلة. لما يا أخي اعمل واترك الأمر لله، الله كريم. دخلت المسجد الحرام قبل المغرب بعشر دقائق، ما الأفضل؟ أصلي ركعتي تحية المسجد أم أجلس؟ لا، تطوف إن أمكن، فإن لم يتيسر لك فإنك تصلي ركعتين قبل الجلوس. أتيت من بلاد كذا وفعلت عمرة عن نفسي، أريد أن أعمل عن أبي رحمه الله. نعم تعمل وجزاك الله خيرا وتقبل منا ومنك، لأن والده متوفى حسب ما ذكر في السؤال. المرأة إذا كانت حائض تدخل الحرم؟ لا، ما يجوز يا أخي. امرأة ذات دين ولكنها، اسمع، امرأة ذات دين ولكنها سيئة الأخلاق ولكنها سيئة الأخلاق مع زوجها، بماذا تنصحونها؟ لكن أخشى أنه أيضا سيء الأخلاق معها وتريد أن تكافئه، فهو ذكر ذنبها ولكن لم يذكر ذنبه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. لكن انظر إلى نفسك وإليها، كل واحد منكما يأخذ الحق الذي له ويعطي الحق الذي عليه. هذا ما يقرأ. إلى أين أخرج للإحرام عن أبي؟ إذا كنت في مكة تخرج إلى عرفة، وإلا إلى التنعيم، يعني تخرج خارج الحرم. أريد أن أفتح حسابا في البنك الأمريكي نظرا لسهولة التعامل معهم. لا، إذا كان يتعامل بالربا لا تفتح عنده. هل يحق لي أن أشترك في قناة المجد؟ والله يا أخي أنا ما أعرفها، اسأل عنها أهلها. نرجو التوضيح. صفة العمرة، العمرة يا أخي تحرم من الميقات، ميقاتك، يعني تسمي وتغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة وتلبس إحرامك وتصلي ركعتين وتقول لبيك عمرة، وتأتي إلى مكة وتطوف سبعة أشواط على الكعبة وتسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وبعد ذلك تقص من جميع شعرك أو تحلق، والحلق أفضل. قام أخي، قام أخي بالسعي 14 شوط. والله ما شاء الله، هذا نشيط. هذا لا، له 7 منها، لأنه يظن أن 14 هي 7، يعني يظن أن الذهاب من الصفا إلى المروة والرجوع إلى الصفا هذا شوط. لا، لك منها 7 والباقي ليس لك، لأن هذا ما شرع فيه التكرار مثل ما شرع في الطواف. هذه ما تقرأ يا أخي. وهذا يقول: هل أقصر الصلاة في الطائرة؟ إذا كنت مسافر نعم. هذا يسأل عن الإنسان عندما يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فمن شد رحله قاصدا زيارة قبر الرسول.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: محاضرات ومواعظ من الحرم المكي، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقد تقدم الكلام على جملة من وجوه هداية القرآن، وآخر وجه ما سبق الكلام عليه في الليلة الماضية، وهو هداية القرآن لكونه حاكما على المكلفين من الإنس والجن، وكذلك فيه أحكام غير المكلفين، وأنه حاكم، وأن الناس تبع له وليس تابعا لهم. وفي هذه الليلة أتكلم على وجه آخر، وهذا الوجه هو هداية القرآن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا نظرنا إلى الآيات التي جاءت في القرآن دالة على هذا الوجه وجدناها كثيرة جدا، ذلك أن كل رسول أرسله الله يدعو أمته ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر الكتب القرآن. وقد قص الله علينا كثيرا من قصص الرسل، وبين ما يأمرون به من المعروف وما ينهون به عن المنكر، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأمة مزية، فقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أن هذه الأمة هي خير الأمم من أولها إلى آخرها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه مزية من مزايا هذه الأمة فيما بينها، الرسل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكن اسمعوا قول الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. هذه صفة لبني إسرائيل لليهود، يمر الرجل على الرجل وهو متلبس بالمعصية فلا ينهاه عنها، وذكر صنفا من هذه الأمة المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وصنف آخر: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبناء على ذلك صار تحقيق هذا الوجه من الناحية العملية من صفات المؤمنين من هذه الأمة. وهؤلاء المؤمنون الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هم المذكورون في قوله جل وعلا في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ذلك أن الله إذا جمع الناس يوم القيامة سأل الله الرسل: هل بلغتم ما أرسلتم به؟ فيقولون: نعم. فيسأل الله الأمم: هل بلغتكم الرسل ما أنزلته عليهم، يعني من الكتب؟ قالوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيسأل الله الرسل: هل عندكم من بينة أنكم بلغتم الأمم؟ فيقولون: نعم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي التي تشهد لنا، وهم المذكورون في قوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف. فيسأل الله أمة محمد، وهم المذكورون أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم حينما بين افتراق الأمم وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فيسأل الله هذه الأمة فيقولون: نعم. كل رسول بلغ أمته بما أرسلته به إليهم. فيشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على شهادة أمته، وبذلك تقوم حجة الله جل وعلا على جميع الأمم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فيشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على شهادتهم على أممهم، وبهذا تقوم الحجة من الله جل وعلا على جميع الرسل تحقيقا، على جميع الأمم تحقيقا لقوله جل وعلا في سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وفي سورة تبارك: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا يدخل الله النار أحدا إلا وقد قامت عليه الحجة في الدنيا إلا وقد قامت عليه الحجة في الدنيا. المقصود أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هدى إليه القرآن وبين أن هذه الأمة هي خير الأمم لأن من خصائصها أو تقول لأن من صفاتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلى هذا الأساس إذا نظرنا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجدنا أنه يحتاج إلى آمر، والآمر يتجه إلى مأمور به، إلى مأمور، والآمر يحتاج إلى زاد يتزود به للأمر به، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونتيجة تحصل، يعني غاية تحصل من هذا العمل ومعوقات تعوق عن هذا العمل، معوقات تعوق عن هذا العمل، وأمور تساعد الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر للقيام بهذه المهمة. فإذا نظرنا إلى الآمر وجدنا أن الآمر تختلف مسؤوليته بحسب موقعه، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، والذي يغير باليد هو صاحب السلطان، والسلطان في كل موضع بحسبه. فالرجل في بيته هو صاحب السلطان عليه، هو صاحب السلطة على أولا يبدأ بنفسه، زوجته، أبنائه، بناته، يعني من هو مسؤول عنهم داخل هذا البيت. ثم بعد ذلك كل صاحب سلطة بحسب المساحة البشرية التي هو مسؤول عنها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكل راع مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب رعيته. وإذا نظرنا إلى الولايات التي يشغلها بعض الأشخاص وجدنا أنها ولايات متعددة، وأن بعض الناس يحدد مسؤوليته في مجاري العمل، ولكن جميع الأمور التي تختص بالله جل وعلا من ترك واجب أو فعل محرم من هذا الشخص يقول هذا ليس من شأني. والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذا الشخص الذي يراقب في عمله الإداري ويكون هاتكا للستر الذي بينه وبين الله، فلا يرتدع عن ترك واجب ولا يبالي في فعل محرم، يقول الشخص المسؤول عنه: هذا ليس من خصوصيتي، أنا مدير، لكن كونه يفعل هذه المحرمات هذه تبعه. وهذا العمل الذي يعمله هذا الشخص هذا ينشئ خللا في أمانته، بمعنى أنه لا يصلح لأداء العمل. فإذا خان الرجل فيما بينه وبين الله كيف يكون أمينا فيما بينه وبين الناس؟ لا يمكن أبدا. إنسان خان الله وخان رسوله وتريد منه أن يكون أمينا؟ لا. على هذا الأساس كل واحد من الناس مسؤول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن كل شخص في حدود اختصاصه. لكن هذا الشخص الذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يكون عالما بما يأمر به، ويكون عالما بما ينهى عنه، ويكون حكيما فيما يأمر به، ويكون حكيما فيما ينهى عنه. لأنه إذا كان جاهلا فليس من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه. هؤلاء هم أهل العلم، أولئك عندهم علم وعندهم قدرة سلطانية، لكن في طبقة ما عنده قدرة سلطانية، ليس له سلطان لكنه عنده علم، فيبين الحلال والحرام، يكون عالما بأن هذا الأمر حلال، بأن هذا الأمر حرام، ثم أيضا يكون حكيما، لأن بعض الناس قد يأمر بالمعروف وقد ينهى عن المنكر، ولكن يترتب على أمره ونهيه مفسدة أعظم من المصلحة التي يريدها. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم استغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا كان الشخص حكيما بمعنى أنه يدرك الآثار التي ستترتب على أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. فإذا كانت هذه الآثار مصلحة محضة أو مصلحة راجحة، مصلحة محضة أو مصلحة راجحة، أو لا بد فيها من ارتكاب مفسدتين ولكن إحداهما أرجح من الأخرى، أو أنهما متساويتان ولا بد من الارتكاب، فإنه يختار منهما. وهكذا إذا كانت المصلحة، إذا تعارض مصلحتان عنده ورجحت إحداهما أخذ بالراجحة وترك المرجوحة، وإذا تساويتا عنده فإنه يخير أيهما شاء. لكن إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيرتب مفسدة محضة، يعني ليست له مصلحة، أو سيرتب مفسدة راجحة على المصلحة، أو سيرتب مفسدة مساوية للمصلحة، أو سيرتب مفسدة راجحة على مفسدة مرجوحة، أو سيرتب مصلحة مرجوحة على مصلحة راجحة، بمعنى أنه سيحصن مصلحة مرجوحة ولكن يفوت مصلحة راجحة، ففي جميع هذه الأمور لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. فلا بد من الشخص الذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يكون عالما بما يأمر به، عالم بما ينهى عنه، حكيم فيما يأمر به، حكيم فيما ينهى عنه. أما المأمور فهو الشخص المتلبس بترك واجب أو بفعل محرم، وبإمكانك أن تستخدم الوسيلة التي تعالج بها هذا الأمر، ذلك أنك أيها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بمنزلة الطبيب، والمأمور هذا بمنزلة المريض، وأنت تحتاج إلى أن تعالجه، أنت تحتاج إلى أن تعالجه، فتحدد هذا الأمر هذا المنكر، وبعد ذلك تعالجه بالطريقة التي تحقق المصلحة. ولا فرق في طبقات الناس، اسمعوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وإبراهيم حينما قال لأبيه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، هذا أبوه. ونوح حينما قال الله له، حينما قال لربه: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، انظروا إلى إنكار الله عليه. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا كلام الله لنوح عليه السلام في ابنه. فإذا أي شخص ارتكب ترك واجب أو ارتكب فعل محرم فإنه يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن بالشرط الذي ذكرته لكم سابقا، وهو ألا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة أعظم من المصلحة أو مفسدة مساوية للمصلحة. هذا هو الآمر وهذا هو المأمور. المأمور به مستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا إذا نظرنا الآن إلى كثير من البلدان وجدنا أن المعروف عندهم ما قرره القانون، وأن المنكر عندهم ما خالف القانون، وهذا القانون مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فزاد الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هو كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست القوانين الموضوعة، وليست أيضا العادات، لأن في بعض الجهات تكون عندهم عادات، ولكن هذه العادات تكون مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعادة إذا خالفت القرآن أو خالفت السنة أو خالفت الإجماع أو خالفت القياس الصحيح أو خالفت القواعد العامة ومقاصد الشريعة، فإن هذه العادة ليست، يعني لا يجوز للشخص أن يعمل بها، ولا يجوز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقرها. فتبين لنا من هذا أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يتزود من كتاب الله، من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا إلى الغاية التي تحصل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض فيلعنكم كما لعنهم. أنا ذكرت لكم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فيقول الرسول لهذه الأمة: إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنكم الله كما لعن بني إسرائيل. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه مصالح دنيوية وفيه مصالح أخروية وفيه مصالح دينية، ففيه صلاح العبد بنفسه وصلاح الأسرة وصلاح المجتمع وصلاح الأمة، وبه سعادتها في الدنيا واستقامة أمورها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات السماء نزول المطر، وبركات الأرض يأمرها الله بالإنبات ويصرف عنها يعني العوائق التي من شأنها أن تؤثر على هذا النبات، فيظهر هذا النبات ظهورا طيبا وفيه خير عظيم. ويقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني من ترك واجب أو فعل محرم، وترك الواجب هذا منكر وفعل المحرم هذا منكر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالمفاسد التي تحصل ومنع القطر من السماء ونزع البركة من الأعمار ونزع البركة من الثمار كل هذا ناشئ عن عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ماذا كسبت أيدي الناس؟ ترك الواجب، كسبت أيدي الناس فعل المحرم. هذا بما كسبت أيدي الناس. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ولا يغتر الإنسان يقول نرى الكفار، قد فتح الله عليهم من أبواب الخير والصحة وكثرة الأموال وصرف الموانع إلى غير ذلك، ولا نرى أن الله يعاقبهم، لكن يقول الله جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ويقول أيضا في موضع آخر ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. الله أمهل فرعون 450 سنة يقول أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى، لكن ماذا كانت النتيجة؟ ولوط كثير كثير من القصص. فالغرض هو أن الأمر بالمعروف له آثار حسنة على الفرد والأسرة والمجتمع في الدين والدنيا وفي الآخرة، وأن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له آثار سيئة على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع وعلى الأمة عموما في الدنيا في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة. إذا نظرنا إلى المعوقات، إذا نظرنا إلى المعوقات وجدنا أن في مقدمة المعوقات إبليس. يقول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. فكل واحد من بني آدم معه واحد من أولاد إبليس. وظيفته ما هي؟ وظيفته أنه يصدك عن الخير بكل وسيلة ممكنة ويوجهك إلى الشر بكل وسيلة ممكنة، ولا يقتصر على صدك عن الواجب، يصدك عن الواجب وعن المستحب، ولا يقتصر على حملك على المحرم، يحملك على المحرم وعلى المتشابه وعلى المكروه، ما يقصر، لأن هذه وظيفته معك الليل والنهار. فهذا هو المعوق الأول. ويقول الله عنه، وسيأتي ذكر وجه لكن فيما بعد إن شاء الله، يعني وجه من ناحية تحذير الله عباده عن الشيطان، هذا سيأتي فيما بعد بإذن الله. لكن هنا يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين لأحتنكن ذريته إلا قليلا، يعني يجعلهم فوق الحنك الأسفل وتحت الحنك الأعلى ويلوكهم بحنكيه كما يلوك الأكل. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ويقول الله في موضع آخر ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، يعني ظن في بني آدم أنهم سيتبعون وصدق هذا الظن. ولهذا يقول جل وعلا في موضع آخر وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الثاني تلاميذه من بني آدم شياطين الإنس، فأنت عندما يكون عندك قرين ولا شخص يكون بينك وبينه علاقة انظر هل يدلك على الخير ولا يدلك على السوء. إذا كان يدلك على السوء فهو من تلاميذ إبليس وهو شيطان والإنس، هذا نائب يعني خادم من خدام إبليس. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، لأن الواحد إما أن يكون وليا من أولياء الله وإلا يكون ولي من أولياء الشيطان فقط، ما في ثالث. فاختر يا عبد الله أن تكون ولي من أولياء الله أو تكون ولي من أولياء إبليس. الثالث المعوق الثالث الهوى، يعني رغبة الإنسان يقول والله هذا فلان في كذا وفي كذا، والله ما نبقى إلا الشيء أخاف إني إذا قلت للشيء إني أثر عليه في أمور، يعني يصير هوى إن شاف ضعيف يمكن أنه يعاقبه بالضرب ويقول له أنت تفعل هذا هذا حرام، تترك هذا هذا واجب. لكن إذا رأى شخص له سلطة تجد أنه ويستطيع أنه يأمره وينهاه، لكن أنه يخاف على مصلحته الدنيوية، يخاف أنه إذا أمره بمعروف أو نهاه عن منكر يضره في مصلحته الدنيوية. فإذا كان يبي يضره في مصلحته الدنيوية هذا لا يجوز له أن يسكت، لأن المصالح أمرها بيد الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المعوق الرابع النفس الأمارة بالسوء. الإنسان عنده نفس مطمئنة وعنده نفس لوامة وعنده نفس أمارة بالسوء، فالأمارة بالسوء هذه تحمله على ترك واجب أو تحمله على فعل محرم، فإذا ترك الواجب أو فعل المحرم رجع إلى نفسه، جاءت النفس اللوامة تلومه كيف تترك الواجب ما تخاف الله، كيف تفعل هذا المحرم ما تخاف الله، فتأتي تنصحه بعدما حملته على ترك الواجب وفعل المحرم تكيفت بصفة أخرى، لأن النفس واحدة لكنها تتكيف بحسب العوامل المؤثرة عليها. ولهذا بقدر ما تغذي نفسك من فعل الطاعات وترك المحرمات تقوى صفة النفس، وبقدر ما ترتكبه من الأمور المحرمة أو تتركه من الأمور الواجبة فإن النفس تضعف، فتكون مثلا يعني تصل إلى درجة أنها تكون أمارة بالسوء لأنها ضعيفة ما عندها حصانة. فشيطان الجن وشيطان الإنس والهوى والنفس الأمارة بالسوء والمكاسب الخبيثة، لأن المكاسب الخبيثة هذه تؤثر على الإنسان، تؤثر على كيانه المعنوي. ولهذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام ومركبه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن خبث الكسب هذا من الأمور من العوامل التي تنشئ إحباطا عند الشخص، فلا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. مثل ما تجيب لك عصا قوية لكن فيها سوس في وسطها، في وسطها إذا حركتها انكسرت، ما تصلح أن تكون سلاحا. هكذا المعاصي تفعل في الإنسان، ومن ذلك المكاسب الخبيثة. فهذه خمسة عوامل من العوامل المثبطة عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر. أما الأمور المساعدة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي أن هذه الأمور الخمسة تتجنبها، بمعنى أنك لا تكون آلة للشيطان يوجهه كيف شاء، ولا تكون آلة لشيطان الإنس يوجهك لما يريد. وهكذا تخالف الهوى وتخالف النفس الأمارة بالسوء، وتتجنب جميع المكاسب الخبيثة فالعوامل التي ينشأ عنها ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندما تخالفها ينشأ عندك قوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذه تقول أتت بعمرة لأول مرة وهي تريد عمرة لأبيها أو أمها، إذا كان أبوها متوفى أو أمها متوفى، أو كان عاجزا عن المجيء، أي واحد منهما عاجز عن المجيء، ما فيه مانع من الإتيان له بعمرة، لكن إذا كان حيا فإنه يخبر قبل التلبس بالعمرة. أنا قمت بالاعتمار عن والدتي رحمها الله وجميع المسلمين، وقال لي أناس إن عمرتك هذه غير صحيحة، لأن ما أدري من الحرمة، ما تعتمر الحرمة عن الحرمة. وش الكلام؟ يعني الحرمة ما تعتمر عن الحرمة، يعني ما يعتمر إلا الرجل، هذا كلام ليس بصحيح. يوجد بعض الأشخاص يقولون إن النمص لا يختص بإزالة الحاجبين، هو أساسا لإزالة الحاجبين، هذا هو الأصل. الناس ملقوفا سيء أدب. سبحان الله، فيه نوع من الأسئلة في الحقيقة لا أدري يعني كيف يفسر، أو يعني كيف يكيف الشخص الذي يسأل هذه، يعني أسئلة مثيرة ما الداعي لها؟ الإنسان يسأل عن مسألة وقعت له، ما حكمها؟ وهذا يقول ما صفة ما صيغة الاستغفار عن الأموات؟ يا أخي ادعو لهم، ادعو لهم بالمغفرة، اللهم اغفر لهم وارحم، مثل ما تدعو في صلاة الجماعة. امرأة صلت في غرفتها في الفندق القريب من الحرم، وهي تتابع صوت الإمام، إذا كانت تصلي اقتداء بالإمام فليس بصحيح. نسمع في الحرمين الشريفين أصوات الجوالات، هذا لو أن الشخص إذا دخل الحرم أنه يسكره يكون فيه مصلحة. إذا نسي المصلي واجب من واجبات الصلاة ونسي كذلك أن يسجد للسهو، إذا سلم وكان العهد قريبا فإنه يسجد للسهو إذا كان الفاصل بسيط. هذا يقول يوجد في بعض البلدان يعني أمور، وأنا بقرأها عليكم لمزيد الفائدة، وإلا هي طويلة شوي. الأمر الأول يقول يوجد في بعض بلادنا يرددون يعني بعد الميت، يعني يصيرون يمشون خلفه ويرددون بصوت مرتفع يقولون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من خروجه من بيته حتى يصل إلى القبر. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما في إشكال، لكن كونها بصوت جماعي وبصوت مرتفع هذا من البدع، لأن هذا لم يفعل في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم حينما توفي، ولا في أبي ولا فعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا الصحابة ولا التابعون. والسؤال الثاني يقول يوجد في بعض المساجد استغفار برفع الصوت بعد الصلاة والصوت يكون جماعي، هذا أيضا من البدع. ثلاثه يوجد بعض المشعوذين بزعمهم أنهم يعلمون الغيب بواسطة الجن وينسبون أنفسهم إلى السادة. نعم، هؤلاء من سادة إبليس، وهم من الذين لا خير فيهم، فما النصيحة التي توجه؟ هذا مسؤوليتهم على حاكم البلد، يبلغ عنهم، لأن هذا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فهم شركاء، أصبحوا شركاء مع الله في علم الغيب، فهذا شرك أكبر. وهذا يسأل عن الرقية في القرآن، ما فيها شيء، وكذلك من السنة. والرابع يقول إنه يوجد عندنا ما يسمى، يقول عندهم جماعات متفرقة، وش الطريقة فيهم؟ الطريقة فيهم كما قال صلى الله عليه وسلم، الجماعة المعتبرة من كان هديه موافقا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول إن فيه ناس يدخلون المسجد ويحولونه إلى مطبخ يطبخون فيه ويأكلون، لا، هذا يجب إخراجهم عنه. ورجل لديه زوجتان عقيمتان، يا طيب تزوج ثالثة الحمد لله، وإذا ما كفت الثالثة يتزوج رابعة والحمد لله. كثير من الناس يحتج بعدم وجوب النقاب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلع المرأة النقاب في الحج والعمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقب، فهذا دليل على أن النقاب موجود في غير الحج، والرسول صلى الله عليه وسلم عربي، ولماذا لم يمنع النساء من النقاب مطلقا وإنما منعهن في حال الإحرام؟ نهاها عن النقاب في الإحرام، ولكن أمرها أن تلبس غطاء على الوجه إذا رأت الرجال الأجانب أو رأوها. إذا نسي المصلي ركنا من أركان الصلاة أتى به وبما بعده وسجد سجود السهو، نعم ما فيه مانع هذا. إذا نسي ركن من الأركان، إذا نسي ركن من ركعة سقطت الركعة كلها وصارت التي بعدها عوض عنها. خذ بس. تزوجت من عام 1420 ويوجد عندي زوجتي ذهب مع أهل الزينة ولم تزكيه، وقد سمعت أن بعض العلماء يقول لا تزكيه. ارتديت البشكير في الثالث الشواط الأول، كتفي الأيمن ظاهر وغطيته في الرأس. على كل حال الأمر الذي راح ما عليك إن شاء الله شيء. أتيت للعمرة ثم أريد أن أعتمر عن أبي، إذا كان والدك متوفى أو عاجز ما فيه مانع، لكن إذا كان عاجز تخبره قبل البدء بالعمرة. أنا طالب في المرحلة الثانوية ووالدي راضيان بأن أخرج إلى الجهاد، فهل علي أن أستأذن من ولي الأمر؟ لا يا أخي، امسك بيتك واطلب العلم واشتغل بغيب القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، إنسان الجهاد في سبيل الله هذا يحتاج إلى نظر صحيح من ناحية إن الواقع، وبعد ذلك الجهاد هذا يحتاج إلى تنظيم من ولاة الأمور، أو كل شخص يطلع على فكره على رأسه وروحه، لا، هذا يحتاج إلى، لأن هذا من الأمور العامة، والأمور العامة هذه من اختصاص ولي الأمر. قمت اليوم بعد شروق الشمس ولم أصلي الفجر في المسجد. تصلي الراتبة أولا ثم تصلي الفجر، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، كما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا في سفر وما أقامهم إلا حر الشمس. امرأة أحرمت من الميقات وقصرت وقلمت أظفارها علما بأنها لا تعرف، وأتت لمكة وأدت العمرة. إذا منها قصرت وقلمت أظفارها، متى؟ قبل الإحرام ولا بعد الإحرام؟ إذا كان قبل الإحرام ما عليها شيء، أما إذا كان بعد الإحرام وقبل الطواف والسعي فقد ارتكبت محظورين، وتكفر عنهما 18 كيلو رز ولا بر ولا تمر. وهذا يقول وش الواجب على الذي يوسوس في الوضوء؟ يا أخي يستعيذ يسمي ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويغسل أعضاء الوضوء بعد ذلك لا يعيد الوضوء. وهذا يقول الهدايا بعد الشراء علما أنني إذا لم أشتري شيئا فلا يهدى إلي. الهدية هذه يا أخي هي عبارة عن تنزيل في السعر عن المحلات الأخرى، ومعنى ذلك أنهم يريدون إنفاق يعني إنفاق السلع التي عندهم وكساد السلع الأخرى، وهذا يسأل عن العادة السرية لا تجوز. وأنصحك بالزواج يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرد، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. تصوم صيام داود عليه السلام، تصوم يوما وتفطر يوما. ما حكم من دخل مكة لأول مرة وجلس في منزل لمدة شهر تقريبا، فهل عليه شيء؟ إذا كان إنه ما أخذ عمره في عمره فهذا واجب عليه أن يعتمر وقد ترك واجبا. أنا سأسافر غدا إلى بلدي إن شاء الله، وسأخرج من مكة الساعة، ما أدري هذه للذهاب إلى جدة المطار، هل يجوز لي عند وصولي إلى المطار أن أصلي الظهر والعصر جمعا؟ إذا منك سافرت الضحى من هنا قبل دخول وقت الظهر، فأنت تجمع بين الظهر والعصر قبل السفر. أما إذا سافرت بعد صلاة الظهر فأنت تصلي الظهر هنا وتصلي العصر إذا دخل وقته قصرا، لكن ما تجمع هنا. ماذا كان هذا يسأل عن تكبيرات صلاة الجنازة، أنا ما أدري هو ما صلى معنا التو ولا المغرب ولا ما، وش هالسؤال هذا؟ سبحان الله بعض الناس. وهذا يسأل عن أجر النافلة، بما يا أخي اعمل واترك الأمر لله، الله كريم. دخلت المسجد الحرام قبل المغرب بعشر دقائق، ما الأفضل أصلي ركعتي تحية المسجد أم أجلس؟ لا، تطوف إن أمكن، فإن لم يتيسر لك فإنك تصلي ركعتين قبل الجلوس. أتيت من بلاد كذا وفعلت عمرة عن نفسي، أريد أن أعمل عن أبي رحمه الله. نعم تعمل وجزاك الله خيرا وتقبل منا ومنك، لأن والده متوفى حسب ما ذكر في السؤال. المرأة إذا كانت حائض تدخل الحرم لا ما يجوز يا أخي. امرأة ذات دين ولكنها اسمع، امرأة ذات دين ولكنها سيئة الأخلاق ولكنها سيئة الأخلاق مع زوجها، بماذا تنصحونها؟ لكن أخشى أنه أيضا سيء الأخلاق معها وتريد أن تكافئه، فهو ذكر ذنبها ولكن لم يذكر ذنبه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. لكن انظر إلى نفسك وإليها، كل واحد منكما يأخذ الحق الذي له ويعطي الحق الذي عليه. هذا ما يقرأ. إلى أين أخرج للإحرام عن أبي؟ إذا كنت في مكة تخرج إلى عرفة وإلا إلى التنعيم، يعني تخرج خارج الحرم. أريد أن أفتح حسابا في البنك الأمريكي نظرا لسهولة التعامل معهم. لا، إذا كان يتعامل بالربا لا تفتح عنده. هل يحق لي أن أشترك في قناة المجد. والله يا أخي أنا ما أعرفها، اسأل عنها أهلها. نرجو التوضيح. صفة العمرة، العمرة يا أخي تحرم من الميقات، ميقاتك، يعني تسمي وتغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة وتلبس إحرامك وتصلي ركعتين وتقول لبيك عمرة وتأتي إلى مكة وتطوف سبعة أشواط على الكعبة وتسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وبعد ذلك تقص من جميع شعرك أو تحلق، والحلق أفضل. قام أخي، قام أخي بالسعي 14 شوط. والله ما شاء الله، هذا نشيط. هذا لا، له 7 منها، لأنه يظن أن 14 هي 7، يعني يظن أن الذهاب من الصفا إلى المروة والرجوع إلى الصفا هذا شوط. لا، لك منها 7 والباقي ليس لك، لأن هذا ما شرع فيه التكرار مثل ما شرع في الطواف. هذه ما تقرأ يا أخي. وهذا يقول هل أقصر الصلاة في الطائرة؟ إذا كنت مسافر نعم. هذا يسأل عن الإنسان عندما يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فمن شد رحله قاصدا زيارة قبر الرسول